إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، لقد درج الكثيرون في عاداتهم إذا ما جاءت عطلة الربيع أن يخرجوا إلى البر أو البادية للترويح والتمشي وقضاء أيام العطلة في ذلك المكان، ويخرجون في رحلات عديدة، فمنها ما تكون رحلات للصيد، ومنها ما تكون رحلات للاستجمام والبقاء في البر. وهذه الرحلات أيها الإخوة، على اختلاف أنواعها، لا بد من ذكر بعض المسائل المهمة المتعلقة بها ومناقشة أوضاعها، لأنها من القضايا الكثيرة التي تدخل في واقع الناس، والتي يقضي جزء كبير من الناس أوقاتهم خلالها. هذه الرحلات أيها الإخوة، هذا أوان الحديث عنها، لأن موسمها قد جاء. واعلموا يا إخواني بأن الإسلام ولله الحمد دين يسر وسهولة، ودين فتحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني أرفدة: حتى يعلم اليهود أن في ديننا فتحة. أيها الإخوة، إن الإسلام لا يمنع مطلقا من الترويح عن النفس، ولا من قضاء بعض الوقت في الاستجمام والراحة، فإن لنفسك عليك حقا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام، كما ورد في الحديث الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم يبدو إلى السلاع. رواه أبو داود عن عائشة مرفوعا، وهو حديث صحيح. والسلاع أيها الإخوة، هي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله. إذا كان مجرى الماء مرتفعا ينساب إلى الأسفل، فإن هذا الرأس يسمى سلعة. وكذلك من حذر من الأرض وما أشرف منها، يعني ما علا من الأرض وأشرف على غيره من الأراضي، يسمى سلعة كذلك، وتجمع على سلاع. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى السلاع. قال العلماء في شرح الحديث: والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له بعض الأوقات يخرج فيها إلى البادية. واعلموا أيها الإخوة أن الخروج، أو أن هذا النوع من الخروج من المدن، نوع محبب إلى النفس، وفيه ترويح كبير، إذ يتخلص المرء فيه من ضجيج المدن، ومن زحامها، ومن أشغالها الشاغلة، وهمومها، وأكدارها، فيخرج الناس إلى الخارج ليستنعموا بذلك النعيم، وذلك الهواء العليل والجو الصافي الذي لا تكدره شائبة إلا من عصى الله تعالى فيه. وهذه فرصة أيها الإخوة، أن يتفكر الإنسان في ملكوت الله عز وجل، فيرى السماء بصفائها ونجومها ويتأمل قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، ويتأمل قول الله عز وجل رفع السماء بغير عمد ترونها وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، ويرى تلك النجوم التي جعلها الله تعالى منارات في السماء تهدي المسافرين في ظلمات البر والبحر، ويتأمل في تلك الشهب التي تسقط أحيانا وأنت ترى وتتأمل في السماء الصافية تجد أن الله تعالى يرسل بعض الشهب على الشياطين التي تسترق السمع وتصعد إلى السماء، فتتذكر قول الله تعالى في سورة الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأتبعه شهاب ثاقب. فهذه الشهب أيها الإخوة مسار للتفكير والتأمل في آيات الله تعالى المسطورة في الكتاب والمنثورة في الكون. هذه أيها الإخوة، هذا التأمل والتفكر نوع من أنواع العبادة تحصل بجلاء لمن خرج إلى البر أو البادية يتأمل في ملكوت الله تعالى، ويتأمل الأرض وانبساطها وكيف جعلها الله تعالى وذللها للناس حتى يتمكنوا من الانتفاع بها. وإذا ذهبت يا أخي في إحدى هذه الرحلات أو خرجت إلى البر فإن هناك آدابا كثيرة وأحكاما عديدة يغفل عنها كثير من المسلمين ويظنون بأن الأمر كله لهو ولعب، والحقيقة ليست كذلك مطلقة. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد علمنا إذا نزل الإنسان منزلا، إذا ذهبت إلى البادية أو إلى البر أو إلى شاطئ البحر وأردت أن تنزل هناك، فإن هناك دعاء مهما جدا يحتاج إليه كل نازل في تلك البقعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، رواه أحمد ومسلم عن خولة بنت حكيم مرفوعا. هذا الدعاء أيها الإخوة له أهمية كبيرة وله مفعول عجيب، وتأمل معي هذه الرواية الأخرى. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أما أنه لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. فإذا هذا الدعاء يا إخواني إذا نزل الإنسان في البر أو على شاطئ البحر يذكره، يقوله عند نزوله في ذلك المكان، ويقوله في الصباح والمساء إذا مكث في ذلك المكان، هذا الدعاء حري وكفيل بإذن الله أن يمنع عنك لدغ العقارب والثعابين وأن يمنع عنك حتى قرص النمل، إلا ما شاء الله تعالى من الغفلة التي تصيب القائل أو الناس الذي ينسى هذا الدعاء فيقع به المقدور من الله عز وجل. فإذا جلست هناك يا أخي المسلم فإن كثيرا من الناس أو فإن الناس يتفاوتون، من كان الله تعالى شغله الشاغل وهمه المهم فإنه يجعل من خروجه ذلك ورحلته تلك مرضاة لله عز وجل، فيقيمها من أساسها كما يرضى الله، يقيمها على تقوى من الله ورضوان، لا يغفل عن ذكر الله وعن الآداب والأحكام لحظة واحدة. أما إذا كان همه اللهو واللعب وتضييع الأوقات فإنه لعمر الله في غفلة عظيمة عن مثل هذه الآداب وهذه الأحكام. فإذا نزلت يا أخي المسلم فإنه يسن لك أن تخصص مكانا في نزولك تصلي فيه الصلاة، فلو كان معك مجموعة من الخيام مثلا فجعلت منها خيمة حسنة يؤذن فيها وتصلى الصلوات الخمس فإن هذه حسنة طيبة تكتب لك عند الله تعالى. وعندها أيها الأخ المسلم يسن لك أن تؤذن لكل صلاة إذا حضر وقتها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابي يعلمه في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومالك والبخاري، قال عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك.